الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله مع إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم أطعمنا وأطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا من الحلال الطيب يا كريم، وأنبت أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا وإخواننا من الحلال الطيب يا كريم، واجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدتها للمتقين. وصل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اللهم آمين. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الفضليات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حلقة هذا اليوم إن شاء الله استكمال مهم لحلقة الأسبوع الماضي التي كانت بعنوان، وأرجو أن تتذكروا ذلك جيدا، كانت بعنوان الشورى منهج حياة. خصصنا هذه الحلقة للشورى، أو كيف تناول القرآن الكريم وكيف تناولت السنة المشرفة الشورى، وكيف أنزلها القرآن العظيم منزلا مهما ونصح بها وألزم بها أبناء المسلمين لتكون منهج حياة لهم، فالتزم بها وطبقها على الوجه الأتم الأكمل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبينا ذلك على وجه الخصوص في غزوة بدر، وتوقفنا لنستكمل إن شاء الله هذا الموضوع المهم حتى ينسحب كذلك على الأسرة المسلمة وعلى بيت الزوجية وعلى وضع الرجل مع أهل بيته وأبنائه وإخوانه وأخواته وأبويه. الأمر عظيم وجليل، وليست الشورى فقط على مستوى الوزراء ومجالس النواب والمؤسسات الكبرى، لا، الأمر أعظم من ذلك بكثير، فإنها مطلوبة ومهمة على مستوى كل مؤسسة وعلى مستوى كل أسرة وعلى مستوى كل مدرسة وكل جامعة وكل كلية. الشورى يا عباد الله، وعندما نقول حتى على مستوى الأسرة نذكر بالموقف العظيم من مواقف الشورى في يوم الحديبية، حيث أخذ الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أخذ بمشورة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة. والذي حدث أن المشركين تصدوا للمسلمين الذين ذهبوا في 1500 رجل وامرأة لأداء العمرة. علمت قريش بخروجهم للعمرة فتصدوا لهم ووقفوا لهم عند الحديبية وأقسموا ألا يدخل المسلمون مكة عنوة وقهرا وغصبا أبدا. وكادت المعركة وكادت الحرب أن تقع، غير أن الله عز وجل أمر نبيه أن يستجيب لجهود المصالحة وأن ينزل لحكمة كبرى وللفتح المبين الذي سيتحقق على ذلك إن شاء الله. أمره أن يستجيب لمحاولات ومشاورات المصالحة، وكان أن اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع كبار قريش أن يعود هذا العام إلى المدينة وأن يأتي في العام القادم ليؤدي عمرته، على أن تخلي له قريش مكة ليؤدي عمرته مع أصحابه بكامل الارتياح. المهم، وفي هذه الحالة تعلمون يا عباد الله أن من خرج حاجا أو معتمرا وحوصر في مكان ما ومنع من دخول البقاع الطاهرة في مكة المكرمة عليه أن يذبح الهدي في ذلك المكان، وهكذا. وبعد أن تم التوقيع أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح هديه بما تقتضيه الشريعة وبما تقتضيه أحكامها الغراء. الذي حدث أن صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله الذين جاءوا إلى هذه البقاع الطاهرة وهم يمنون أنفسهم بأداء العمرة معه، مع من؟ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاهم بذلك شرفا. جاءوا يمنون النفس بتحقيق هذا الهدف أو الأمل العظيم، أداء عمرة في صحبة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لما علموا بما آلت إليه الأمور وأنهم بكل أسف سيعودون إلى المدينة دون أن يتحقق لهم من الخير ما أرادوا، ترتب على ذلك صدمة نفسية، وظهر الحزن في وجوه الجميع ونفوس الجميع، لأنهم سيعودون دون عمرة. ولذلك لما أمرهم عليه صلوات الله وسلامه أن يذبحوا وأن يحلقوا لم تكن الاستجابة في المستوى المطلوب، ليست مخالفة لأمره، حاشا لله، صلى الله عليه وسلم، ليست مخالفة لأمره وليس اعتراضا على أمره وما اتفق عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الوضع النفسي الطبيعي الذي ترتب على قرارات هذه الاتفاقية. نعم، لم تكن الاستجابة كما كان يرجو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدخل على أم سلمة، وأثر ذلك الأمر واضح في وجهه، وظهرت قسمات الحزن عنده صلى الله عليه وسلم. فلما سألته أم المؤمنين أم سلمة عن هذا الذي يعانيه أو لماذا هو في هذه الحال، أخبرها بأنه أمر أصحابه أن يذبحوا وأن يحلقوا، فلم يجد منهم الاستجابة التي تعود أن يراها منهم مع كل أمر. نصحت له عليها رضوان الله، نصحت له أن يلتمس لهم عذرا، ونصحت له كذلك أن يخرج إلى أصحابه وأن يبدأ بنفسه وأن يذبح هديه وأن يحلق شعره. وبشرته عليها رضوان الله أن المسلمين من أصحابه الأكارم رضي الله عنهم إذا رأوه قد بدأ بنفسه سيتسابقون في فعل ذات الشيء ويذبحون ويحلقون. وخرج صلى الله عليه وسلم بناء على هذه النصيحة العظيمة وبدأ بنفسه، وإذا بالصحابة الأكارم رضي الله عنهم يتسابقون ويسرعون ويلتزمون ويفعلون ما يفعل أو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما نقول للمسلمين يا سيدي تشاور مع أهل بيتك، تشاور حتى مع الزوجة، استطلع رأيها يا رجل في قضايا الأسرة وما يتعلق بأبنائها وما يتعلق بالمعيشة اليومية وما يتعلق بخطبة ابنتها أو بخطبة ولدها. عند النساء أمور كثيرة هي أكثر اختصاصا بها، بإمكانها أن تقدم لك مشورة جيدة ومفيدة في مقامات كثيرة من مقامات شؤون الأسرة والمعيشة اليومية والحياة الاجتماعية بوجه عام، وبخاصة أن النساء في عصرنا الحديث تحقق لهن قدر كبير من العلم والتعلم، وحازت المرأة في المستقبل المعاصر أو قولوا في الزمن المعاصر حازت على درجات علمية عليا في كل مجالات الحياة، وتستطيع أن تدلي برأيها وتدلي بدلوها في مقامات كثيرة ربما هي بها أدرى. نعم، وعلينا ألا نعطل هذا الرافد الفكري المهم. عندما نقول ذلك ربما نجد من يتفهم هذا المنطق السديد ومن يسلم بهذا المنطق ويقول نعم هذا حق لأنه واقع، وربما وجدنا غير ذلك. وجدنا رجالا لا يريدون للمرأة أن تتدخل في أمور كثيرة، والله أحيانا هي بها أولى، هي بها أولى، من حقها أن تدلي برأيها في مستقبل ابنتها المنتقلة إلى حياة زوجية، من حقها أن تدلي برأيها في زواج ولدها من فلانة بنت فلان، لديها من الفهم ولديها من العلم ولديها من الخبرة ولديها من الأخبار ما يمكنها من بيان أو تقديم الرأي المستنير الرشيد. ولو أنت فعلت معها ذلك سيصرها جدا جدا أن تقبل برأيه، بل ويصرها كذلك أن تستشيرها. ستشعر بمشاعر جيدة وبأهمية رأيها في مستقبل هذه الأسرة، وبأن رأيها هذا لا يقل عن رأي الرجل. يسعدها كثيرا ذلك أن تساهم في رسم سياسة الأسرة والمنزل ومستقبل هذه الأسرة، يسرها كثيرا، وتشعر بأنك واثق بها وواثق بفكرها وبأنك تقدر رأيها وطرحها. لا تتخيل يا سيدي كم ستسعد المرأة الزوجة بذلك، ولذلك ستجتهد كثيرا أن تقدم لك بوعي وفهم وفكر مستنير أجمل ما لديها في هذا المقام. نعم، وتزداد حبا لك، أنا واثق من هذا، وتزداد تقديرا واحتراما لك، لأن الذي يستشير غيره يوثق عرى المحبة والمودة بينه وبينه. أنت لن تقبل علي ولن تستشيرني في شيء إلا إذا كنت واثقا أني لدي رأي وفكر وفهم، وبأنك يمكن أن تحقق من رأي هذا فائدة لما أراه من أمور ربما لا تراها أنت. فأنت وثقت بي وعلمت بأنني لن أضلك ولن أقدم لك إلا الحق وما أراه خيرا لك ولمصلحتك ومصلحة أبنائك. عندما وثقت من ذلك كله جئتني فسألتني، وأنا لن أخذلك بل سأكون صريحا معك مخلصا إلى أعلى الدرجات، مجتهدا في تقديم ما يفيدك ويعود عليك بالخير وعلى أبنائك وأهل بيتك. هذا من شأنه كما قلت، من شأنه أن يوثق عرى المودة والمحبة بيني وبينك، وكذلك على مستوى الأسرة على مستوى الزوجة. ثم انتقل يا سيدي إلى أبنائك، انتقل إلى أبنائك. قضية مهمة جدا 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 أرجو أن ننتبه لها وأن نعطيها من الاهتمام ما تستحق، وهي استشارة الأبناء. أبناؤك الذين وصلوا إلى السن وتجاوزوا 20 و30 و40 ونضج الفكر عندهم إلى هذه الدرجة، أبناؤك الذين تعلموا وتخرجوا في الجامعة من البنين والبنات، لماذا تعطل هذه القنوات الفكرية الرشيدة، نعم والواعدة، لماذا؟ من حقهم عليك أن تشركهم معك في صناعة القرار المتعلق بمستقبل هذه الأسرة ومستقبل أي فرد فيها من النواحي الاجتماعية أو التعليمية أو الأخلاقية بوجه عام. استفد من هؤلاء، استفد من علمهم، أشركهم معك. ده حتى المراهق إذا وصل إلى سن المراهقة يشغله جدا جدا أن يدلي برأيه في قضايا الأسرة، نعم، ويريد من أبيه ومن أمه وإخوانه أن يأخذوا رأيه في هذا الخاطب الذي تقدم لخطبة أخته. نعم، إلى هذه الدرجة يريد أن يشعر بما طرأ عليه من أمارات الرجولة وأمارات الفكر في هذه المرحلة المهمة والحيوية، يريد أن يشعر بقيمة ذلك عندما نستشيره ونقدره ونشعره بأنه صاحب رأي وبأن جديدا في الفكر بالذات قد طرأ عليه في هذه المرحلة. يشعر بقيمة رأيه، بل يشعر بقيمة نفسه ويزداد اعتزازه بنفسه ويتجاوب مع أهل المنزل فيما يفكرون وفيما يريدون ويبدي استعدادا للتعاون مع الجميع. ونراه مع الأيام يتطور تطورا فكريا وأخلاقيا عظيما ويبدي جهودا إيجابية ويتجاوب مع كل جديد مع أسرته. وآه من العكس، إذا نحن أهملناه وجنبناه أمور الأسرة ونشاطها وقضاياها وحجرنا على رأيه وقلنا اسكت ما زلت صغيرا على الكلام في هذه الأمور، وهو في 15 14 16، هذا كلام خطير أرجو أن ننتبه إليه. أشركوه معكم ولو تمثيلا، خذوا برأيه واسمعوه، من حقه عليكم أن تسمعوه ولا تسكتوه، لأنكم لو نهجتم معه هذا النهج السلبي اسكت 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 ما زلت صغيرا، ربما وصل الأمر عنده إلى حد العقدة النفسية بل والكراهية لكل من حاول أن يسكته. نعم، هذا أمر خطير للغاية في مرحلة المراهقة. وكذلك الشأن بالنسبة لأبنائك الكبار، اسألهم وناقشهم واستفد من آرائهم، كبروا بما فيه الكفاية ولديهم فكر وحققوا خبرة وحققوا علما، ربما حققوا علما لم يتيسر لك ولم تنل أنت ما نالوه في الجامعة، فبالله عليك لا تتعالى على هؤلاء ولا على هؤلاء، وأنزلهم منازلهم، أنزلهم منازلهم حتى لا ينظر إليك على أنك دكتاتور. السيدة ملكة سبأ بلقيس لما جاءها كتاب سليمان عليه السلام وألقاه الهدهد في قصرها ووصل إليها، اسمعوا ماذا جرى يا عباد الله، أذكركم فقط، الحادثة معروفة لديكم ولكن لها دلالات أرجو أن ننتبه لها. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ما شاء الله، كتاب كريم، وكيف لا يكون كريما والذي أرسله هو سليمان النبي ابن داود عليهما السلام. إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه النص بسم الله الرحمن الرحيم، المطلوب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أمر واضح جدا لملكة سبأ ولقومها أن يدخلوا في الإسلام وأن يعلنوها صريحة وأن يذهبوا إليه مسلمين مسلمين. قالت الآية التي تليها مباشرة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أشيروا علي أيها الناس، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام عشية غزوة بدر، أشيروا علي أيها الناس. وهنا تقول أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لن أتخذ قرارا حتى يبدي كل منكم رأيه، لنصل في نهاية الأمر إلى الرأي الرشيد ولنتفق على الخطوة القادمة. عرض ذلك الموقف على الطاغية الجبار فرعون على الجانب الآخر من ضفاف النيل، عرض عليه في قوله تعالى في سورة غافر ويا قومي، أو لا يا قومي يا قومي يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم مسيطرون ومهيمنون الآن. ده مؤمن آل فرعون يخاطبهم وينصح لهم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ها، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من يخلصنا من العذاب إذا وقع؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، الله، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى. وفي اليمن وعلى لسان امرأة أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وعلى ضفاف النيل يقول فرعون، يقول ما أريكم إلا ما أرى، ليس لديكم حرية أن تفكروا، الرأي رأيي وعليكم أن تروا ما أراه أنا دون أن يجتهد أحد منكم، يعني الآراء مصادر عليه. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. من شأن هذا المنهج الاستبدادي، المنهج الدكتاتوري على مستوى الأسرة الواحدة وأبناء الرجل الواحد كما قلت، وهذا الذي يعنيني في المقام الأول في هذه الجزئية، من شأنه أن يحدث كراهية في نفوس أبناء الرجل الواحد لأبيهم الذي يريد أن يحجر على آرائهم، وقد تعلموا ووصلوا إلى مستويات عليا في العلم والتعلم، لذلك أنصح لرب كل أسرة أن يكون صديقا لأبنائه وأن يفتح معهم قنوات التواصل الفكري وأن يتعهدهم بنصيحته وأن يشجعهم أن يفصحوا عن كل ما يعانون وعن كل مشكلة تقابلهم. لن يفصح أحد منهم بكامل الصراحة عما يعاني إلا إذا كان هناك تواصل فكري جيد حتى يتشجع الولد ويدلي بما لديه طالبا مشورة الوالد وطالبا لرأي الوالد. افتحوا هذه القنوات مع أبنائكم وبناتكم واجلسوا معهم وتحدثوا إليهم وخذوا منهم وقدموا كل إجابة مناسبة على أسئلتهم. من شأن هذه الأساليب التربوية أن تعمق أواصر المودة والمحبة بين أبناء الرجل الواحد في البيت الواحد. المرأة كثيرا ما تخرج مطلقة من بيت الزوجية إذا صودر رأيها ولم يسمعها أحد ولم يسمعها زوجها على وجه الخصوص ولم يلقي لآرائها بالا وأهمل آراءها، سيصل الأمر عندها إلى حد الكراهية لهذا المنزل بل ولزوجها كذلك الذي أهملها وصادر رأيها وكأنها متاع من أمتعة المنزل. ما هكذا تكون الأمور؟ وقد حدثتكم منذ قليل عن استجابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمشورة ورأي السيدة أم سلمة رضي الله عنها في اتفاقية أو في يوم الحديبية. نعم، فانهجوا هذا النهج مع أبنائكم وأزواجكم واتقوا الله في رعيتكم وتشاوروا، ما خاب من استشار كما يقول المثل المشهور المعروف. وعلى كل قائد مؤسسة على أي مستوى أن يتشاور مع مرؤوسيه وأن يستفيد من آراء العلماء منهم وأهل الاختصاص، هم أولى بإبداء الرأي فيما يخصهم وفيما يعود على المؤسسة بالخير. أي مؤسسة أيا كان مستواها إذا قامت على مبدأ الشورى في التعامل بين من يدير هذه المؤسسة وبين العاملين بها سينهجون نهجا هو أقرب إلى السلوك العائلي القائم على المحبة والمودة، وسيجتهد العاملون والموظفون سيجتهدون في تقديم أحسن ما لديهم، نعم، من الرأي ومن العلم الذي ينهض بهذه المؤسسة ويعطيها التفوق والنجاح بين كل المؤسسات، لأنها تقوم على الشورى. يعني إيه تقوم على المحبة؟ يعني إيه تقوم على احترام وتقدير هذا المدير لما توافر عنده من الكفاءات العلمية والكفاءات المتخصصة، أنزلهم منزلهم وسألهم واستشارهم وأخذ بالآراء الوجيهة ونفذها فعلا، وتعاون الجميع في إرساء السياسة العليا لهذه المؤسسة على هذه الأسس، أسس الشورى والمحبة والتعاون. هكذا يمكن أن يتحقق النجاح على كل المستويات، وبالذات انتبهوا للشورى على مستوى الأسرة، وعيشوا عباد الله إخوانا متوادين متحابين. وآخر ما أريد أن أنبه إليه، كن صديقا لأبنائك، كن صديقا لهم، شجعهم على التحاور معك، لا تضع بينك وبينهم سدودا ولا تتعالى عليهم ولا تنظر لهم دائما على أنهم ما زالوا صغارا. الصغير سيكبر ويتعلم ويتخرج، ومن حقه أن يسهم وأن يدلي برأيه في مسيرة الأسرة على كل المستويات. أشكر لحضراتكم هذه المتابعة للحلقتين الماضيتين، حلقة الأسبوع الماضي وحلقة هذا الأسبوع، وكلتاهما بعنوان الشورى منهج حياة. أشكر لكم مرة أخرى حسن المتابعة، وألقاكم على خير بإذن الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أبنائنا وبناتنا، وأن يكتب لنا وإياكم التوفيق والسداد أينما ولينا وجوهنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الإسلام عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى ذي الإكرام.